بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال نتكلم عن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرنا من آداب أمر المعروف والنهي عن المنكر النية الصالحة، ثم ذكرنا العلم بمواضع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الإنسان ما لم يكن عالما فإنه ربما أمر بمنكر أو نهى عن معروف، وفصلنا في ذلك بما فيه الكفاية، وذكرنا الأدب الثالث الرفق في الأمر والنهي، وأن لا يكون الإنسان شديدا كما قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وذكرنا الأدب الرابع الحلم، أن يكون الإنسان حليما كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الأدب الخامس أن يلزم نفسه بالأمر، أن يلزم الإنسان نفسه بالطاعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فينبغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون هو نفسه ممن يأخذ نفسه بتقوى الله تعالى، ويحملها على اتباع المأمور واجتناب المحظور، لا سيما في المسألة التي يأمر وينهى بخصوصها. فإن الله تعالى قد أنكر على من يأمر وينهى ولا يلزم نفسه بذلك. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذا الفعل وعاقبة الذي لا يعمل بما يقول، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يؤتى يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي أمعاء بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: قد كنت أمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. هذا تحذير خطير من العمل بخلاف القول، وهذا مصير فاعله. ورحم الله من قال: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويصدونهم عنها بأفعالهم، فإن الناس يقولون: لو كان عند هؤلاء من خير لكانوا هم أول منتفعين به. وهذه نتيجة خطيرة جدا من نتائج العمل بخلاف القول، فإنه يكون سببا في الصد عن سبيل الله، وذلك لأنهم عندما يأمرون بالمعروف أو ينهون عن المنكر لا يعملون بما يقولون، فإنهم غالبا يرفض الاستجابة منهم، ويرى الناس أنه لو كان عندهم خير لاستجاب هو لنفسه، فهم يقتدون بفعله قبل أن يقتدوا بقوله، وهذا واقع ومشاهد كثير. وثمة مسألة هامة جدا، وهي أن بعض الناس يخدعه الشيطان ويقول له: ما دمت لا تعمل بما تقول فلماذا تأمر وتنهى؟ لئلا تستحق هذا الذم الوارد في الكتاب والسنة، ولأن ذلك من أكبر المقت عند الله تعالى، كما قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وماذا يقول عنك الناس وهم يرونك تخالف ما تأمر به وتنهى؟ إذن لا يليق بك لا أن تأمر ولا أن تنهى. وهذا مزلق خطير جدا قد نبه إليه العلماء، فإنه ما من إنسان يخلو من الذنوب ولا العيوب، ولو أن الإنسان تقاعس حتى يتطهر من جميع الذنوب ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن منكر. ولو لم يعظ بالناس من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولذا قال سعيد بن جبير رحمه الله: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن منكر إلا من عصم الله. قال الإمام مالك رحمه الله معقبا على ذلك وصدق: من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قد لبس إبليس على بعض المتعبدين فيرى منكرا لا ينكره، ويقول: إنما يأمر وينهى من قد صلح، وأنا لست بصالح، فكيف آمر غيري؟ وهذا غلط، لأنه يجب عليه أن يأمر وينهى ولو كانت تلك المعصية فيك، إلا أنه متى أنكر متنزها عن المنكر أثر إنكاره، وإذ لم يكن متنزها لم يكن يعمل بإنكاره. فينبغي للمنكر أن ينزه نفسه ليؤثر إنكاره. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ الغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطأهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أنهم أمروا بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له لأنفسهم، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف هو عن ذلك، فكل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فقد فعل الواجب، ولا يسقط ذلك عن أحد بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف، وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر ولو وقع فيه. ومنها هنا يتضح أن الإنسان إذا فعل المنكر مع نهيه عنه أو ترك المعروف مع أمره به كان مرتكبا لإثم واحد، وهو أنه فعل المنكر أو ترك المعروف فقط، ويخشى عليه من عاقبة ذلك. أما إذا ترك المعروف ولم يأمر غيره به، أو فعل المنكر ولم ينهى غيره عنه، فإنه يكون واقعا في الإثم من وجهين: من وجهة أنه فعل المنكر، ومن وجهة أنه لم ينهى غيره عن المنكر. الأدب السادس: ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتحلى بمكارم الأخلاق، ومن هذه المكارم الرفق والحلم، وقد سبق الكلام عنها، ومنها السماحة وبشاشة الوجه والكرم والشجاعة والبر والصدق والأمانة وغير ذلك، فإن كل ذلك يعين المرء على الأمر والنهي، ويكون سببا في توفيق الله تعالى له وسرعة استجابة الناس لأمره ونهيه. وأما سوء الخلق فإنه يكون سببا في نفور الناس من الآمر الناهي وعدم استجابتهم له، وكل ذلك واقع مشاهد. الأدب السابع: قطع الطمع من الناس، فإن الآمر الناهي لو كان يرجو من الناس عرضا من أعراض الدنيا لداهنهم في دين الله تعالى، وربما سكت عن منكراتهم. قال في مختصر منهاج القاصدين عند الكلام عن آداب المحتسب: ومن الآداب تقليل العلائق وقطع الطمع عن الخلق لتزول المداهنة، فإن لم يقطع الطمع من الناس من شيئين لم يقدر على الإنكار عليهم: يقطع الطمع من لطف ينالونه به، والثاني من رضاهم عنه وثناؤهم عليه. وهكذا ينبغي أن لا يكون الاحتساب في أصله لنوال شيء من الدنيا مهما كان قليلا. الأدب الثامن: عدم الإنكار في الأمور الخلافية، لا سيما إن كان الخلاف خلاف تنوع سائغ ولكل دليله وتأويله السائغ، فحينئذ لا يجوز الإنكار، وإنما يكون الإنكار في أمر مجمع على تحريمه أو فيه خلاف لا يؤبه بالمخالف فيه لكونه ليس من أهل العلم أو لوضوح الدليل على خلافه ونحو ذلك، فإنه إذا كان في المسألة خلاف معتبر فإن المسائل لا تنكر. الأدب التاسع: أن يختار الإنسان الوقت المناسب لهذا الإنكار، إذ يجب على الآمر الناهي أن يختار الوقت المناسب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه قد يأتي بذلك في وقت لا يناسب فيفسد أكثر مما يصلح، كمن ينكر على أمير مثلا أمام العامة في شيء يسير أو بأسلوب فظ غليظ فيتعنت معه الأمير وقد يفتك به، وقد يجد المرء شخصا في غاية الغضب وهو يسب شخصا آخر، فإذا أنكر عليه تطاول وسب الله تعالى فيقع في الكفر. فالواجب على الآمر الناهي النظر في الوقت المناسب للإنكار، غير أن لا يكون ذلك مدعاة لترك الإنكار بالكلية بدعوى أن الوقت غير مناسب. الأدب العاشر: أن يراعي التدرج في أسلوب الإنكار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا استطاع منع المنكر بيده من غير مفسدة فعل، وهذا يكون للسلطان والحاكم والولي والأب مع أهله وأولاده وأبنائه. وإن خاف الشر والمفسدة وعظم هذا الخطر توجه إليهم بالإنكار باللسان، فإن عجز عنها وخاف المفسدة اكتفى بالقلب وكراهية ذلك بقلبه، وحيثما نفع الوعظ وجب البدء به قبل الزجر، وإذا نفع النهي باللسان اكتفى به ولم يلجأ إلى التغيير باليد. الأدب الحادي عشر: البدء بالأهم في المهم، فإذا رأى من يضرب ضعيفا ويشرب الدخان بدأ بالنهي عن من يضرب الضعيف قبل النهي عن شرب الدخان، وإذا رأى من يسب أباه ويحلق لحيته أنكر عليه سب الوالد قبل أن يتكلم معه في حلق اللحى، وإذا رأى من يؤخر الصلاة عن وقتها وكذلك يشرب الدخان عليه أن يبدأ معه في معاتبته عن تأخير الصلاة عن وقتها. وهكذا فإن كثيرا من المحتسبين لا يراعون هذه القاعدة فينكرون في الصغير قبل الكبير، وفي هذا من الجهل والقصور والتفريط ما لا يعلمه إلا الله تعالى. الأدب الثاني عشر: الإصرار بالإنكار، وذلك قدر الطاقة، كما قال الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. فغالبا تكون المصلحة في الإنكار سرا، لأنه أقرب إلى استجابة المأمور، خصوصا إذا كان من أهل الولايات والمسؤوليات الذين لا يحبون الإنكار عليهم أمام الناس. قال الشافعي رحمه الله تعالى: من وعظ أخاه سرا قد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. من المجرب أن العاصي يكون أقرب إلى إجابة النصيحة إذا كان سر من غير فضيحة على رؤوس الأشهاد، وهذا كله مبني كذلك على ما لم تكن المصلحة في الإنكار جهرا لإظهار سنة أو لقمع بدعة ونحو ذلك، والله أعلم. الأدب الثالث عشر: ألا يتتبع الإنسان عورات الناس، فلا ينكر إلا فيما ظهر من المنكر، ولا يؤمر بالتجسس على بيوت الناس ولا تسور حيطانهم ونحو ذلك للكشف عن المنكرات، فهذا لا يصلح ولا ينبغي. قال الإمام الماوردي رحمه الله: ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات، فإن غلب على الظن استسرار قوم به لأمارات أو آثار ظهرت فذلك ضربان أي نوعان، أحدهما أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها، فيجوز له في هذه الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما يستدرك. وكذلك لو عرف ذلك غير المحتسب من المتطوع جاز له الإقدام على الكشف والإنكار. أما القسم الثاني: ما قصر عن هذه الرتبة، فلا يجوز للإنسان التجسس على الناس ولا كشف الأستار عليهم، فإن سمع صوت الملاهي المنكرة من دار أنكرها خارج الدار ولم يهجم عليها بالدخول، لأن المنكر ظاهر وليس عليه أن يكشف عن الباطن. فينبغي لكل متطوع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتأدب بهذا الأدب، وأن لا يتجسس على الناس ولا يتبع عوراتهم، كما قال عمر رضي الله عنه لمعاوية: ولا تتبع عورات الناس، إنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم. والأدب الرابع عشر: أن يحذر الإنسان من العجب، فيجب على الآمر والناهي أن يحذر من العجب بالنفس، أو أن يرى نفسه أفضل من العصاة، فإنه إذا رأى ذلك من نفسه صار أخس منهم، إذ كانوا هم ممن يعرف معصيته فيشعر بالمذلة لأجلها، وليس من يعلم كمن لا يعلم، وقد يجره ذلك العجب إلى التكبر عليهم فيقع في كبيرة خطيرة، وقد يتملكه العجب من أنه تجرأ وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر لدى السلطان وغيره فيفسد عمله بذلك. قال بعض السلف: سمعت أبا جعفر المنصور يبكي في خطبته يوم الجمعة، فاستقبلني الغضب وحضرتني نية أن أقوم فأعظه بما أعرف من فعله إذا نزل، قال: فكرهت أن أقوم إلى خليفة فأعظه والناس جلوس يرمقونني بأبصارهم فيعرض لي تزيين فيأمر بي فأقتل على غير صحيح، فجلست وسكت. وقد قيل لبعض السلف: أرأيت رجلا دخل على هؤلاء الأمراء فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، قال: أخاف عليه الصوت، قيل: هو يقوى على ذلك، قال: أخاف عليه السيف، قيل: هو يقوى على ذلك، قال: أخاف عليه الداء الدفين، العجب، أي يصيبه العجب والغرور. وهذا تحذير من العجب، لكن نهي الأمراء والولاة إذا كان في محله مع توفر آدابه وشروطه ومشروعية طريقته وحسن النية واللين والإصرار ما أمكن، فهو من أعظم الجهاد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. فهذا بعض ما تيسر في الآداب المتعلقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك على الإنسان إذا دخل في هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عليه أن يحذر من أن يتخبط في هذا الباب. وثمة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يدور كله على الصبر واحتمال الأذى والتدرج مع الناس، واحتساب وجه الله سبحانه وتعالى في هذا الباب العظيم، وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دعوني الآن ندخل فيما تبقى من الوقت في أدب جديد متعلق بالآداب الإسلامية، وهو ما يتعلق بأدب الانتعال. فإن الإنسان بطبعه لا بد له من أن يلبس شيئا في قدميه أثناء المشي، كنعلين أو خفين أو غيرهما، وذلك حماية لقدميه وحفظهما وغير ذلك. وهناك جملة من الآداب الإسلامية الجميلة تتعلق بهذا الباب نسوق بعضها. الأول النية الصالحة، فينبغي للمسلم عند لبسه للنعل الحفاظ على سلامة الأقدام ونظافتها وإظهار نعمة الله تعالى عليه، وليحذر من النية السيئة كالتفاخر بالنعال الغالية الثمن وغير ذلك. الأدب الثاني أن يشاهد نعمة الله، أي مشاهدة نعمة الله تعالى على الإنسان بتيسير النعل، وأنه لولا الله تعالى وفضله ما ملك الإنسان نعالا، وكم من أناس لا يستطيعون شراءها، فهي نعمة تستوجب الشكر. الأدب الثالث الاستكثار من النعال ما أمكن، من غير أن يصل الأمر إلى حد الإسراف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا. أخرجه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله. والمقصود أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وقلة التعب وسلامة الرجل مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك وأذى أو حر شديد أو طين في الأرض. لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عند الإنسان أكثر من نعل. الأدب الرابع أن يتعاهد نعاله، والمقصود بالتعاهد النعال والأحذية تنظيفها وتلميعها والمحافظة على شكلها ورتق ما قد يتمزق منها، وذلك بغير إسراف ولا خيلاء ولا تكبر. ولكن ما دام الإنسان يلبس حذاء فليحافظ على النظافة، ولا يلبسه وهو في حال ملفتة للنظر من تغير لون أو تمزق أو نحو ذلك. لكن من كان فقيرا جدا لا يستطيع أن يلمع حذاءه أو أن يتعاهده أو أن يصلحه فلا بأس. والحذاء إذا كان ممزقا جدا بحيث لا يخفي القدم كما ينبغي لم يجز للإنسان أن يمسح عليه إذا أراد أن يصلي فيه. الأدب الخامس أن يتأكد من نظافة نعله، من خلو النعل والحذاء من نجاسة التي قد تكون أصابته من أسفل أو أصابت أطرافه، فقد يضطر الإنسان إلى الصلاة بالنعال بعد أن يمسح عليها، أو قد يضطر الإنسان أن يدخل بها داخل الدار. لذلك عليه أن تكون هذه النعال نظيفة خالية من النجاسات والقاذورات. الأدب السادس من آداب النعال أن ينتعل قاعدا، أي أن يلبس النعال وهو قاعد، والمقصود بذلك الأحذية، وخاصة الأحذية التي فيها خيوط. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم. وهذا حديث أخرجه الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه أرضاه. قال الإمام المناوي رحمه الله: والأمر في هذا الحديث للإرشاد، لأن لبسها قاعدا أسهل وأمكن. ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في لبسه قائما تعب، كالتاسومة والخف لك القبقاب وسرموزة، يعني هذه أحذية قديمة لكن المقصود بها الأحذية اللي فيها خيوط يلبسها الإنسان وهو جالس حتى لا يقع إذا لبسها وهو واقف. ومن العلل في النهي عن الانتعال قائما أنه قد يؤدي إلى انكشاف أو تحديد عورة الإنسان، ولا سيما إذا كان ثوبه شفافا أو رقيقا. وكذلك فإن الانحناء للبس لبس النعل وهو قائم قد يؤدي إلى تمزق في عضلات الظهر أو زحزحة في بعض فقرات العمود الفقري، وقد ينكفئ الإنسان على وجهه وهو ينحني للبس النعل. قال ابن الأثير رحمه الله: إنما نهي عن لبس النعل قائما لأن لبسها قاعدا أسهل عليه وأمكن له، وربما كان سببا للانقلاب إذا لبسها قائما. الأدب السابع نفض الحذاء قبل لبسه، فيمسك الإنسان الحذاء بيده وينفضه على الأرض بقوة قبل لبسه، فقد يكون في داخله حشرة مؤذية تسبب لك الضرر، أو حشرة غير مؤذية تتقزز إذا سحقتها بقدمك داخل الحذاء دون أن تشعر. وقد يكون بداخل الحذاء بقايا تراب مثلا إذا كان قد مشى به في مكان مترب أو مترب وغير ذلك. وقد أذاعت محطة CNN الأمريكية الأخبار في صيف عام 1999 الميلاد أن رجلا استراليا لبس حذاء وكان داخل الحذاء عنكبوت من الأنواع السامة، فلدغت العنكبوت الرجل في رجله فمات بعد قليل متأثرا بتلك اللدغة. لذا على الإنسان أن يحتاط لذلك. الأدب الثامن أن يتيامن الإنسان، أي يبدأ الإنسان بلبس النعل اليمنى أولا، وإذا خلع يبدأ بخلع اليسرى، لقوله صلى الله عليه وسلم:
إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. الأدب التاسع، لبس النعلين جميعا، أي ليلبس الإنسان نعلين معا أو يخلعهما معا، لا يمشي بنعل واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحد حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأدب العاشر، اجتناب النعال التي عليها اسم الله، فيها اسم الله أو لفظ الجلالة، فينبغي الإنسان أن يترك ذلك تعظيما لله تعالى. الأدب الحادي عشر، أن لا يتشبه الإنسان بالمشركين، وذلك بعدم لبس النعال التي قد تحتوي على أسماء آلهة المشركين أو ما فيه تعظيم لدينهم كالصلباني وغير ذلك. الأدب الثاني عشر، أن يجتنب النعال ذات الكعب المرتفع، فيجب أن تحذر المرأة من لبس النعال ذات الكعب المرتفع، فإنها تضر بصحتها، وكذلك فإنها تلفت أنظار الرجال إليها، وهذا كثير في النساء، وقد قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كما لا ينبغي عليها أن تلبس النعال ذات الألوان البراقة الملفتة للنظر كالأحمر والأصفر والفاقع وغير ذلك، حذرا من الفتنة وخوفا من التشجيع على الفاحشة، وحتى لا يظن بها سوء. الأدب الثالث عشر، اجتناب النعال المؤذية صحيا كالنعال ذات الكعب المرتفع، فإنها ضارة صحية سواء للرجل أو المرأة، وكذلك النعال الضيقة التي قد تؤذي القدم. الأدب الرابع عشر، عدم تشبه الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال، فلا يلبس الرجل من الأحذية والنعال ما يشبه الذي تلبسه النساء، ولا تلبس المرأة من الأحذية ما تتشبه به بالرجال، وذلك الأحاديث التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الأدب الخامس عشر، عدم المغالاة في النعال، وذلك أن بعض الناس قد ينفق مبالغ طائلة على بعض أنواع الأحذية الغالية بحجة أنه مظهر اجتماعي محترم، أو أن له وضعا اجتماعيا معينا يريد الحفاظ عليه، وهذا لا يتفق مع روح الإسلام الذي يدعو إلى التواضع وعدم التبذير والإسراف. فما كان عندك من أموال زائدة فتصدق بها لله تعالى. أخيرا، لبس نعلين متماثلين، فلا ينبغي المسلم أن يلبس نعلين غير متماثلين، بأن يكون من نوعين مختلفين أو لونين مختلفين أو غير ذلك، فإن هذا أقرب إلى لباس الشهرة، وهذا لا يليق بالمسلم. هذا ما تيسر فيما يتعلق بآداب الانتعال، وقد سبق ذلك آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. غدا نكمل إن شاء الله تعالى بحلقة جديدة، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كنتم أحباءنا مع برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. هذا البرنامج الذي يقدم لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، البرنامج أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه داود عبد الله الصديقي.